هتكتشف ذلك الايه الكنز، ومش هتقدر تمتلك الكنز اللي هو رمز للملكوت اللي هو العلاقة ما بين الله وبين الانسان الا اذا اقتنت الحقل، الا اذا كان ليها اختبار يومي للكتاب المقدس. ودي اهمية دراسة كلمة ربنا، مش بس مجرد انها بركة او معلومات او للمعرفة، لكن بالدرجة الاولى اهمية الانسان اللي بيواظب يوميا على انه يشتغل في الحقل بتاع الكتاب المقدس، انه هيكتشف الملكوت، هيكتشف سر المسيح، هيكتشف العلاقة اللي بينه وبين ربنا. ومش هتقدر تحصل على الكنز الا اذا حصلت على الحقل، عشان كده يقول ان احد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. لازم يبقى له حق الملكية. عشان تاخد هذا الكنز لازم يبقى لك ملكية الايه الحقل. وقد تبيع كل ما لك، قد تبيع كل ما لك من اجل اقتناء الحقل اللي فيه الكنز المخفى. لان سر المسيح لا يعلن الا للنفس اللي بتشتغل في الكتاب المقدس. مش كل واحد بيقدر حلاوة الحياة مع المسيح، ومش كل واحد بيقدر حلاوة كلمة ربنا، ومش كل واحد بينكشف له سر المسيح، لكن للناس بس هي اللي بتقتني ذلك الحقل، اللي بتدي اهمية للكتاب المقدس في حياتها. الكنز مخفى في الحقل، وسر المسيح مخفى في الكتاب المقدس. وعشان تاخد المسيح لازم انك تجاهد قانونيا، لازم ان يكون ليك اقتناء الحقل. يقول ان هو لما لقى الكنز ده اخفاه، ما طلعهوش في الاول، رجعه لمكانه تاني، خبأه. طب يا ترى انت ظلمت الرجل صاحب الحقل اللي كان عنده هذا الحقل لما انت ما قلتلوش ان في كنز في حقلك؟ وفي واقع الامر ما ظلمهوش، لان صاحب الحقل ده كان مفروض ان هو يكتشف الكنز اللي مخفي فين في الحقل بتاعه. لو كان بيشتغل، لو كان بيدور في الحقل بتاعه كان اكتشفه. ياما ناس كتيرة بيبقى عندها الكتاب المقدس، عندها الكلمة بتاعت ربنا، لكن ما بتقدرش تكتشف الكنز اللي موجود فيها، لانها ما بتحرص انها تدور بنفسها على سر المسيح اللي موجود جوه الكلمة دهية. خباه اخفاه لحد ما في وقت معين هيعلن هذا الكنز. زي الواحد لما في وقت كده ياخد كلمة ربنا ويخبيها جوه قلبه، زي ما بيقول له في المزمور: خبأت كلامك فين؟ في قلبي. لحد ما يقدر يتفاعل معاها، لحد ما هي تمتلكه وهو يمتلكها، يقدر بعد كده بعد ما تثبت فيه انه يعلنها للاخرين. يقول كده انه: ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ومن فرحه، في ناس كتير على مر التاريخ اكتشفوا الكنز ده فجأة، ما كانوش بيدوروا عنه لكن لقوه، لكن استجابوا ليه وفرحوا بيه. زي المرأة السامرية اكتشفت سر المسيح ايه فجأة، ما كانتش رايحة للبئر علشان المسيح هناك، لكن اكتشفت المسيح فجأة فقدرت سر المسيح، قدرته، فرحت بيه. في ناس تانيين يشبهوا التاجر بتاع اللي قال ده، اللي بيبحثوا بحكمة وبيدوروا على لؤلؤة كثيرة الثمن، زي المجوس المجوس دول شافوا نجمه من زمان قعدوا يبحثوا ويدوروا عنه لحد ما لقوه. فهو ده بيمثل نوعين من الناس في الملكوت. قد يكتشف المسيح فجأة لكن بيقبله بفرح، او قد ان هو يبحث عنه بتدقيق فيجده ايضا. وهو عايز يقول ان الملكوت لدول ولدول، بس المهم اللي لقى المسيح فجأة واكتشفه ان هو يقبله فرحا. يقول انه باع كل ما ليه علشان يقتني ذلك الحقل. النفس فعلا اللي بتحترم كلمة ربنا قد تضحي. معرفش احنا ساعات في اوقات كتيرة بنقلب العملية، يعني ممكن نضحي بكلمة ربنا من اجل مثلا مجاملات اجتماعية، ان انا اروح خطوبة، اروح فرح، اروح عيد ميلاد واسيب ربنا. انا بعمل العكس، ببيع الكلمة من اجل مجاملات انسانية، او على رأي ناس يعني كانوا بيقولوا كلمة يقولك اصل يوم الخميس اللي فات كان اخر يوم في الاوكازيون، اخر فرصة نشتري، فمعلش ما قدرناش نيجي. بتبيع الكلمة والكنز علشان الاوكازيون. انا ما بقولكش ما تشتريش من الاوكازيون، لكن كان ممكن ان انت ترتب وقتك. لكن هم نوعين من الناس، نوع بيبيع الكلمة وبيبيع الحق وما بيهتمش بيه من اجل المجاملات الانسانية ومن اجل الظروف الاجتماعية ومن اجل معرفش ايه وايه وايه، ونوع تاني يحرص انه يبيع كل ما له من اجل ان يقتني ذلك الحق. يبيع كل ما له من اجل انه يقتني الحق. وبعدين عايزين نقول حاجة، ملاحظة مهمة جدا، انه بيبيع كل ما له، بيضحي بكل اللي ليه، مش غصب عنه ولا عن اضطرار، لكن ده باع كل ما ليه ايه؟ فرحا، وهو فرحان لانه عايز يقتني ذلك الحقل اللي فيه الكنز المخفى. باع كل ما له وهو فرحان. مش التضحية احزانته، ده انا اخترت المجاملة الفلانية واخترت العلاقة مع الناس الفلانيين، لا، ده هو بيتصرف انطلاقا من فرحة، فرحة لانه اكتشف ذلك الكنز فاستطاع ان يضحي بكل شيء. مش التضحية انشأت له فرح، لا، ده الفرح هو اللي كان سببه ايه؟ انه يسبب تضحية في حياته. بس خدوا بالكم ان التضحية دي ما كانتش خسارة، بل بالعكس كانت مكسب كبير ليه. تاجر اللقالق اللي بيدور على اللؤلؤة الكثيرة الثمن، اللؤلؤة الغالية دي، نفس اللي بتدور بانتظام، بتبحث عن الكنز او عن اللؤلؤة كثيرة الثمن. هي عارفة ان في لؤلؤة وبتدور عليها. الاولاني اكتشف صدفة ذلك الكنز، لكن الثاني كان عارف هو بيعمل ايه، فراح باع كل اللي قال اللي عنده واقتنى تلك اللؤلؤة كثيرة ثمن. قد تكون اللي قال الاخرى جيدة وحسنة، لكن هو لما قارن اللي قال الكثيرة اللي عنده باللؤلؤة كثيرة الثمن او بلؤلؤة الملكوت، الكل ده يتباع من اجل اللؤلؤة دهية. قد تكون في حياة الانسان لقالق كثيرة وجيدة لكن ما بتوصلوش للملكوت. قد تكون عنده لؤلؤة المعرفة، عنده علم ومعرفة ودراسة. قد تكون لؤلؤة العلاقات الانسانية، انسان اجتماعي ومجامل وليه اتصالات كثيرة بناس. قد تكون لؤلؤة الخدمة، انسان خدوم بيخدم الناس كتير. لكن لو ما كانتش المعرفة والخدمة والعلاقات الانسانية تقودني الى اللؤلؤة كثيرة الثمن، يبص المسيح كده ويقول لها انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. وقد تكون الامور الكثيرة دي حسنة وجيدة، لكن الحاجة الى ايه؟ الى واحد، الى لؤلؤة واحدة بس. عشان كده التاجر اللي طلب اللؤلؤة كثيرة الثمن باع كل اللي قالق اللي عنده وما حسش انه خسر، لكن باعها فرحا لانه وجد اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لما النفس تلاقي تلك اللؤلؤة كثيرة الثمن، وفي كل من المثالين يقول مضى وباع كل ما كان له، كل ما كان له. عشان كده فكر الملكوت، قد يضطر الانسان انه يبيع كل ما له. هو ده قاله بولس الرسول في رسالة لفيليبي، كل ما كان لي ربحا قد حسبته ايه؟ خسارة، نفاية، لاجل فضل معرفة ربي يسوع المسيح. ما هي دي اللؤلؤة كثيرة الثمن، هو ده الملكوت، فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. لما اعرف ربنا واعرف مشيئته، لان في ناس كتيرة تقول لي طب ايه هو الملكوت؟ الملكوت يرتبط بمشيئة الله، لما بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن ايه؟ مشيئتك. والملكوت ده يعلن ازاي؟ باتمام مشيئة ربنا. عشان كده كون ان انا اعرف مشيئة ربنا وكون ان انا انفذها واحياها، انا اغتنيت اللؤلؤة كثيرة الثمن. ومشيئة ربنا تفرح قلب الانسان جدا، ومشيئة ربنا يسموها هي الخير الاعظم او السعادة الاعظم. لما بيقولوا الفلاسفة ان اي عمل بيعمله الانسان في حياته هدفه ايه منه؟ اي عمل، انا باكل، بشرب، بتجوز، بشتغل، بشتري، ببيع، هدفي من كل اللي اعمل دي ايه؟ السعادة. اذا كانت السعادة هي الهدف الاعظم من كل عمل بيعمله الانسان في حياته، قد ينجح وقد لا ينجح في تحقيق السعادة دي. لكن الملكوت هو تحقيق ذلك الخير الاعظم او السعادة العظمى. السعادة العظمى دي هتلاقيها في ملكوت المسيح، وملكوت المسيح هو معرفة مشيئته وان انت تعيش تلك المشيئة، تعرف ربنا عايز منك ايه وتعيش ارادة الله في حياتك وتحقق خطة الله في حياتك. اذا كنت يا انسان بتدور على السعادة في كل الاعمال وفي كل الاتعاب اللي انت بتدور عليها وتتعب فيها، فالسعادة العظمى لن تكون الا في الملكوت، الا في تلك اللؤلؤة، الا في ذلك الكنز المخفى في الحق. الحقيقة ان الاثنين دول فرحوا مرتين، فرحوا يوم ما اكتشفوا الكنز واللؤلؤة، وفرحوا يوم ما اقتنوهم. هو ده الفرح، انك تفرح يوم ما تعرف وتكتشف ذلك الكنز المخفى وتلك اللؤلؤة كثيرة الثمن. والفرح الاكبر مش بس انك تعرفها وتكتشفها، لكن انك تقتنيها وتقتنيها بطريق شرعي. ما كانش ممكن ياخد الكنز الا اذا امتلك الايه؟ حق. عشان كده ملكوت السيد المسيح هو ملكوت بيوعد الانسان بالسعادة، لما قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. هو ان الانسان يكتشف اللؤلؤة ويكتشف الكنز المخفى فيقتنيهم وياخدهم ليه. وتلاحظوا في المثلين دول، صحيح ان كان ملكوت السماوات ملكوت عام ندعو ليه الكل، الا ان في المثالين دول ربنا يتكلم بصيغة الايه المفرد، لان هذا الملكوت يقتنى شخصيا، كل واحد على المستوى الشخصي يبيع كل ما ليه ويطلب هذا الايه الملكوت. مش الملكوت هو الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها، لا، لكن الملكوت لا يتحقق الا على المستوى الشخصي، الا لما كل واحد على المستوى الفردي يكتشف اللؤلؤة ويقتني اللؤلؤة يقدر يعيش في الفرح، يقدر يعيش في السعادة. عشان كده التاجر الحكيم هو الذي لا يتردد في انه يبيع كل السلع وكل البضاعة اللي عنده من اجل انه يقتني البضاعة الافضل. فرق كبير جدا بين فكر الملكوت بيبقى شغل الشاغل انسان وهو كل اهتمام الانسان والانسان بيفكر فيه باستمرار وبيدور عليه وعايز يقتنيه ويفرح جدا لما يلاقيه ويقتنيه، وبين واحد فكر الملكوت بيشغل جزء من تفكيره، اهتمام من ضمن الاهتمامات اللي موجودة في حياته، مشغولية من ضمن المشغوليات. ده يعني ان كان اصلا بيفكر في فكر الملكوت. في ناس ما بتفكرش خالص فيه، في ناس ما بتهتمش بيه، في واحد بيديله كل الاهتمام وبيبيع كل شيء من اجله، في واحد تاني بيشغل جزء من تفكيره، في نوع ثالث ما بيفكرش اصلا في هذا الملكوت. لكن الانسان اللي حط فكر الملكوت ده هدفه اللؤلؤة كثيرة الثمن اللي عايز يقتنيها، ياخد باله من سلوكه، ياخد باله كيف يتصرف الانسان اللي عايز يعيش فكر الملكوت. ينبغي ان الملكوت يكون هو اول حاجة وفوق كل حاجة، وممكن اضحي بلقالق كثيرة حسنة ومش وحشة وجيدة، لكن من اجل ان انا اقتني اللؤلؤة كثيرة الثمن. بس خدوا بالكم ان التضحية اللي ضحى بيها التاجر واللي ضحى بيها العامل بتاع اليومية اللي كان بيشتغل في الحقل ما هياش مجرد تضحية مادية، انه راح باع شوية حاجات ودفع ثمن الحقل او راح باع شوية لقالق واشترى اللؤلؤة، لكن التضحية اللي موجودة او اللي مطلوبة في حياة الانسان هي تضحية على مستوى العواطف والارادة اولا، ثم على مستوى المادة ثانية. تضحية على مستوى الارادة، ان تكون ارادتي فعلا هي رغبة لاشتهاء الملكوت، لاني لو ما عنديش الارادة والعواطف متجهة ناحية الملكوت مش هيبقى سهل ان انا اضحي بالمادة. المادة دي اخر خطوة الانسان يلجأ لها. شفنا في تاجر اللي قال ده كان عنده ارادة انه يقتني تلك اللؤلؤة الحسنة، عشان كده لما لقاها كان من السهل عليه انه يبيع كل اللي قال اللي ايه اللي عنده. لكن لو الارادة دي مش موجودة عنده مش هيبيع. بس خدوا بالكم ان التضحية في حد ذاتها مش هدف، مش غاية، يعني مش ان انا اضحي ده هدفي ان انا اضحي، لا. لكن الباعث على التضحية دي هو الفرح اللي موجود في اكتشافي للكنز وفي اكتشافي للؤلؤة. عشان كده لو عندي الفرح ده هو هقدر اضحي، لكن لو ما عنديش الفرح والاشتياق والرغبة للملكوت مش هقدر اضحي بالحاجات اللي عندي، ومش هقدر يبقى فكر الملكوت هو نمرة واحد في حياتي. بس خدوا بالكم بردك ان انا مش هقدر امتلك الا بعد الايه تضحية. مش هقدر احس ان الحقل والكنز ده بقى بتاعي الا بعد ما اضحي بكل ما ايه مالية، ومش هقدر احس ان اللؤلؤة دي بتاعتي الا بعد ما اضحي باللقالق الكتيرة اللي موجودة في حياتي. عشان كده عملية البيع ما هيش عملية مادية، لكن زي ما بيقولها الاباء هي انسحاب القلب ناحية ربنا. البيع هوش ان انا اروح ابيع الشقة اللي انا ساكن فيها والعربية اللي عندي، لكن عملية البيع اللي مقصود بيها لاقتناء الملكوت ان القلب ينسحب من ارتباطات كتيرة ويبقى منجذب ناحية ايه؟ ربنا، ليه اشتياق ناحية ربنا. قديس اكليماندوس في القرن الثاني كان من ضمن رجال الفلسفة الكبار جدا، لكن قدر انه ينسحب من الفلسفة، مش انه يلغي الفلسفة في حياته، لكن الفلسفة دي قدرت تقوده لايه؟ للمسيح. انسحب بقلبه ومن خلال الفلسفة الى انه يعيش المسيح. عملية البيع مش ان الواحد يبيع بيع مادي، لكن عملية البيع ان قلبه يبقى مرتبط بحيث اللي عنده ما يبقاش عائق لمعرفة المسيح ولفكر الملكوت، ايا كان اللي عنده ده حلو او وحش. حتى علماء النفس بيقولوا على فكرة ان الواحد يبقى له هدف واحد حاطته قدامه، ده يساعد على تكامل شخصية الانسان، لان الانسان عبارة عن عوامل وقوة متصارعة جوا بعضيها. عنده حاجة اسمها الغريزة، حاجة اسمها العقل، العاطفة، الضمير. دول اربع قوى ممكن تتصارع جوا الانسان، الغريزة، الشهوات، والعقل، الضمير، والعواطف. بيبقى فيه تيارات متصارعة. العواطف قد ممكن انها تتصارع مع الضمير، لما تبقى في عاطفة غلط منحرفة والضمير يبكتك ويوبخك. الغرائز قد انها تتدنى الى مستوى واطي جدا، لكن عقلك كانسان يقول لك ايه اللي انت بتعمله، ايه اللي انت بتنحط فيه. لما تتصارع كل القوة دي جواك، يصاب الانسان بانقسام او تمزق في داخله. لكن عشان الانسان يصل الى الشخصية المتكاملة، الشخصية الناضجة، الشخصية اللي ما فيهاش انقسام وصراع، لازم يبقى عنده هدف واحد، مش عنده اهداف كتيرة. لو حط قدامه هدف واحد بس، كل القوة اللي جواه هتتحرك ناحية الايه؟ الهدف ده. لكن لو عنده اهداف كتيرة هتفضل الصراعات ايه؟ جواه. لو حطيت اللؤلؤة كثيرة الثمن هي الهدف، وذلك الكنز المخفى في الحق هو الهدف، هتصل الى تكامل الشخصية. مش هتقول زي بولس، ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اذا كنت عايز اعمل الخير اجد الشر ناكل ايه امامي. لكن لو في هدف واحد في حياتك، كل القوة الطبيعية اللي جواك من عقل وعاطفة، من غرائز، من ضمير، الكل هيقودك ناحية هذا الهدف، لانك هتحط كل القوة الطبيعية اللي جواك تحت خدمة هذا الهدف الواحد اللي هو شخص المسيح. شبه ملكوت السماوات بانه كنز مخفى في حقل، وبانه لؤلؤة كثيرة الثمن مضى التاجر ده من اجل ان هو يغتنيها. ادى المثل السابع والمثل الاخير يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعية، اما الارضياء فطرحوها خارجا. اخر مثل بيقوله سيد المسيح في الاصحاح ده مثل الشبكة اللي مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، وده برضك فكر الملكوت او فكر الكنيسة. بيشبه الكنيسة بانها شبكة مطروحة في البحر، والبحر ده نقدر نرمز له بالزمن او العالم المادي، لان زي ما البحر متقلب الزمن في تياراته بيتغير ويتقلب، والكنيسة مرمية في الزمن او في العالم او في هذا الوقت الحاضر، جامعة لكل نوع، فيها الكويس وفيها الوحش. في واحد كان زعلان ويقول ازاي ناس في الكنيسة تتصرف هذا التصرف، هقول له الكنيسة تجمع الاشرار والاضرار، تجمع نوعيات كتيرة مختلفة من الناس. الكنيسة مش هي بيت القديسين او كل اللي فيها ناس قديسين، لكن الكنيسة مستشفى كل اللي فيها ناس تعبانة. وربنا من حبه طرح الشبكة دهيت وجمعت كل نوع، ان الدعوة راحت لكل واحد. مش كل واحد موجود جوه الكنيسة يبقى هو داخل الملكوت، لان زي ما هنشوف ان في وقت يقول لما امتلأت، لما جه ملء الزمان بالنسبة للدينونة، لما كل الجيد وكل الرضي يخش جوه الشبكة دهيت، يقول لهم شدوها للشاطئ، تطلع للشاطئ انقضاء العالم، انقضاء الزمن، انتهاء زمن البحر المتقلب. الجياد اجمعوها لأوعية للحفظ، والأردياء اطرحوها حيث يكون البكاء وصرير الايه اسنان. مش كل اللي جوه الكنيسة هو انسان الملكوت. كنيسة تجمع الاشرار والأردياء والابرار والصديقين، وربنا بيدخل الكل البيته. طول ما الشبكة مرمية في البحر ما قالهمش افرزوا الجيد من الرديء، لا خليهم الاثنين مع بعض، بالظبط زي مثل الحنطة والزوان، دعهما كلاهما ينميان ايه معا. بس هيجي وقت لما تتحط على الشاطئ وتخرج من البحر هيبين الجيد من الرديء. شبكة مطروحة وجامعة من كل نوع. مش مسؤولية الكنيسة ان تقول ده وحش او ده حلو، لكن مسؤولية الكنيسة انها تطرح كالشبكة في العالم، انها توصل فكر الملكوت للكل. لكن مين اللي هيقبل ومين اللي هيرفض، مين اللي هيبقى جيد ومين اللي هيبقى رديء، دي مسؤولية الانسان الشخصية. عشان كده ما تفتكروش وجودنا في الكنيسة معناه ان احنا داخل الملكوت. بعد ما قال لهم المثل ده ان في الملائكة هيجوا يفرزوا الجياد وحطهم في اوعية للحفظ، بينما الارضياء يطرحون حيث البكاء وصرير الاسنان، وهنا عدم الراحة او الندم لما الانسان بيجز على اسنانه لانه كان عنده الفرصة انه يصير من الجيد ولكنه ظل من الرديء. او مش فكر الجيد والرديء ان دول كانوا بيعملوا خطية ودول ما بيعملوش خطية، لا، ده الجيد والرديء على اساس ذلك الانسان الذي اقتنى اللؤلؤة كثيرة الثمن وذلك الانسان الذي لم يقتني لؤلؤة كثيرة الثمن. ده اللي حط المسيح نمرة واحد في حياته ومعرفة المسيح، ومش هيقدر يعرف المسيح الا من خلال الكلمة، الا من خلال الحق. وده اللي باع المسيح بسبب علاقات اجتماعية وعلاقات انسانية وبسبب مجاملات وبسبب انشغالات وبسبب انه عايز يحتفظ باللآلئ الكتير اللي موجودة في حياته، لكن ما قدرش يحصل على اللؤلؤة الوحيدة. انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة لكن الحاجة الى واحد. هكذا يكون في انقضاء العالم. قال لهم يسوع افهمتم هذا كله؟ هو انتوا يا تلاميذ تفتكروا نفسكم ان انتوا اللي بترموا الشبكة الصيادين، وان انتوا موجودين جوه الشبكة ان انتوا خلاص بقيتوا بتوع الملكوت، لكن افهمتم هذا كله؟ وكان السيد المسيح بيحرص مش بس ان الانسان يسمع، لكن الانسان يفهم كل كلمة ايه اتقالت له. فهمتم الكلمة دي وقدرتموها وديتوها اهميتها واحقيتها، ولا برضك زي ما دخلنا زي ما خرجنا افهمتم هذا كله؟ فقالوا نعم يا سيد. وكان من ضمنهم اللي قالوا نعم يا سيد مين؟ يهوذا. فقال لهم من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنده جددا وعتقاء. كان في طائفة الكتبة معروفة في الزمن ده، والكتبة دول كانت وظيفتهم ان هم ينسخوا الكتب المقدسة، يكتبوا التوراة اسفار موسى الخمسة والانبياء. وكانوا دول يعني حاسين ان هم طبقة مميزة جدا، لان هم بيقدروا يكتبوا وفي نفس الوقت يقدروا يشرحوا ويفسروا الاسفار ويعلموا الناس. كان لهم طرق معينة في الكتابة، انه لازم اول ما يكتب من الكتب المقدسة انه لازم يستحم قبليها ويبقى انسان طاهر، وبعدين لما يجي يكتب لفظ يهوى ما يكتبوش بالقلم العادي، لا ده يجيب قلم مخصوص ويكتب ايه بيهوى. كان ليهم طقوس معينة كده. بس دول حولوا ربنا الى كلمة مكتوبة على الورق، كلمة جامدة ناشفة مكتوبة على الورق، يمكن مكتوبة بخط جميل. لكن المسيح بيتكلم بقى عن كاتب جديد متعلم، الكاتب بتاع ملكوت السماوات. مش هو اللي بيكتب كلمة ربنا على ورقة، لكن هو اللي بيحول كلمة ربنا لحياة متعاشة، لفعل هو بيعيشه، بيكتبها على قلبه وعلى ذهنه وعلى فكره. فقالهم في كاتب بتاع ملكوت السماوات اللي عايز يسطر قصة حياته في الملكوت، اللي عايز يعيش كلمة معاشة. قالوا ان هو يشبه رب بيت، زي انسان مسؤول عن بيت، يخرج من كنزه جددا وعتقاء. الانسان اللي يقدر يطلع كل يوم من بيته كنوز جديدة وقديمة، ما هو ده رمز لكنوز العهد القديم. الانسان اللي بيدرس حاطط البيت بتاعه ده الكتاب المقدس، يطلع منه عهد قديم عتيق وعهد جديد، وكل حاجة بيطلعها من عهد القديم والعهد الجديد ده كنز ليه هو يصرف منه. بيحول الكلمة لحياة معاشة، لرأس مال عنده، ومش ليه هو وبس، لان هو بقى رب بيت. وهنا مفهوم الخدمة، الكاتب اللي بيكتب الكلمة في حياته وينفتح على الاخرين فيطلع كنوز من عنده للناس انها تعيش بيه. وده فكر الخدمة، الانسان المنفتح على الاخرين. عشان كده قال لهم الكاتب المتعلم في الملكوت اللي هو بيكتب قصة حياته ويكتب سيرته، زي ما بيقول بولس الرسول اما سيرتنا نحن فهي فين؟ في السماوات، مش مكتوبة على الارض. لما ترجع في سفر ارميا ربنا يقول صعبة، كلمة صعبة قوي، يقول الحائدون عني في التراب يكتبون. يعني اللي بيبعدوا عني يتكبوا فين؟ في التراب. طب والتراب ده يحصل له ايه؟ يجي شوية هوا كده طيروا يمسح الايه؟ كتابه، مجرد شوية هوا. الانسان اللي خط حياته في التراب، والانسان اللي خط حياته في السماء. ولما اكمل يسوع هذه الامثال انتقل من هناك. ولو بصنا لتاريخ الكنيسة نقدر، او الحقبات او العصور اللي مرت بها الكنيسة، هنلاقي 7 امثال دول موجودين. يعني مثل الزرع اللي خرج يزرع ده رمز العصر المسيح. في ناس قبلت وناس رفضت، في ناس الشوك خنق الكلمة، وفي ناس الشمس التجارب، لكن ده كان عصر الإيمان أو الكنيسة الأولى. مثل الحنطة والزوان يمثل العصر الكنيسة أيام الهرطقات. يقولوا أليس زرع جيد أنت زرعت؟ طب جه منين الزوان ده؟ هو يقول إنسان عدو هو اللي عمل الهرطقات ده. هي مثل الخميرة وحبة الخردل يرمز إلى قوة الكنيسة في انتشارها. الاتناشر القليلين اللي فتنوا المسكونة، الخميرة القليلة اللي خمرت العجين كله، حبة الخردل الصغيرة اللي قدرت انها تصير شجرة. في عصر قسطنطين الملك لما امن بالمسيح وصارت الكنيسة كشجرة تأوي في اغصانها كل الطيور وتستظل تحتها حيوان الارض. الكنيسة وصلت لانتشار جبار جدا. تاجر اللي قالق الحسنة او الرجل اللي اشترى الحقل اللي فيه الكنز المخفى يرمز لأولئك اللي تركوا كل شيء من أجل أنهم يقتنوا اللؤلؤة كثيرة الثمن. أنبا أنطونيوس وبومقار والأنبا بشوي والأنبا برام، كل الناس اللي باعوا في تاريخ الكنيسة كل شيء من أجل أنهم يكون ليهم فضل معرفة ربي يسوع المسيح. زي ما بولس الرسول في فيليب بيقول وأوجد فيه أبيع كل حاجة من أجل أن أنا أعرفه اكتشفه واوجد فيه اقتنيه. ولما جاء الى وطنه اللي هو الناصرة كان يعلم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا له من اين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ اليس هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أوليست إخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. العجيب أن الناس دي أعثرت في المسيح، ودول أهله اللي عرفوه وشافوه قالوا مش ده ابن النجار، ده راجل غلبان فقير وعارفين عيلته كويس، جاب العلم والحكمة والقوة دي منين؟ اخواته المقصود عليه ولاد خالته مريم زوجة كلوبة مش عندنا، مش عارفين احنا ده، جاب الحاجات دي منين؟ فكانوا يعثرون به حتى لو كان اللي بيكلمهم شخصيا هو المسيح. لكن المسيح عثروا فيه. النفس اللي ما بتهتمش بخلاصها وما عندهاش غيرة على خلاصها هتعثر حتى في شخص المسيح نفسه. مش بنقول ان هم بيعثروا في شخص خادم او كاهن او اسقف او او او، لا، ده ممكن الواحد يعثر في شخص المسيح نفسه طالما هو مش مهتم بخلاصه. موضوع الخلاص ده مش شغله. تحاول تهرب من الكلمة بدل ما تاخد الكلمة كسر لخلاصها. ما تقدرش الكلمة تتحول الى فعل في حياة الناس برغم ان الكلمة من فم المسيح ذاته. ودي نقطة مهمة للقدام والمخدومين برضك، ان نجاح الخدمة مش بس على قوة الخادم وعلى قوة الكلمة اللي بيقولها الخادم، لكن بتتوقف ايضا على المخدومين ومدى استعدادهم لقبول الكلمة. قد يكون خادم وربنا مديله كلمة قوية جدا، لكن قلوب الناس مش مشغولة بالخلاص ومش بتطلب اللؤلؤة الكثيرة الثمن فما يجيبش ثمر معاهم. وقد يكون كلمة الخادم ضعيفة جدا، لكن لما تقع في قلوب ناس عندها استعداد للخلاص تأتي الكلمة الضعيفة دي بإيه؟ بثمر كتير جدا. عشان كده هم دول كانوا يعثرون فيه. عشان كده يقول ان المسيح ما قدرش يعمل قوات، ما قدرتش كلمة المسيح تتحول إلى قوة في حياتهم، ما قدرتش كلمة المسيح تتحول إلى فعل في حياتهم، بالرغم أن ربنا يعني من حبه ما نفاش الموضوع خالص، لكن قال لم يصنع قوات إيه كثيرة، لكن عمل برضك، عمل من أجل إثبات أمانته تجاه الخلاص البشرية. وقال لهم الكلمة مشهورة: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. ما عندنا كل يوم بنشوفه كل يوم وبنسمعه كل يوم وبيوعظ كل يوم، مش الموضوع كل يوم، لكن موضوع النفس اللي ليها غيرة والنفس الملتهبة على خلاصها وليها اشتياق لخلاصها، والنفس اللي الموضوع ده بالنسبة لها لا، عايزة لقالق كتيرة في حياتها لكن ما طلبتش اللؤلؤة كثيرة الثمن. كده يختم السيد المسيح أمثال الملكوت من أجل أنه يقرب فكرة الملكوت للناس، من أجل أنه يوريهم طريق الملكوت، من أجل أنه يوريهم قوة الملكوت، ومن أجل أنه هو يقول لهم التلميذ اللي عايز يعيش فكر الملكوت كيف يسلك. وما كانش عنده الرغبة في أنه يبيع كل ما له فرحا ويقتني تلك اللؤلؤة كثيرة الثمن، فما فيش فايدة. إذا ما كانش هذا الشرط موجود فيش فايدة. إذا ما كانش عندك رغبة أنك تقتني ذلك الحقل وتدفع فيه ثمن، مش هتقدر تاخد الكنز المخفي فيه. نفس بقى يعني تيجي بقى في الاول في الاخر، تحضر مرة ما تحضرش 20 مرة، محدش يقول يعني هو بس اللي بيحضر درس الكتاب هو يعني الانسان اللي في الملكوت، لا برضك. لكن النفس اللي عندها امانة وغيرة وانتظام ورغبة هي اللي تبقى حاطة رجليها على طريق الملكوت. لكن بقى اللي جاي النهاردة حر ونشوف فلان نسلم عليه ونقعد قدام التلفزيون شوية ومعرفش ايه، اهو جه جه نجاش نجاش، لكن مش حتى اهمية لاقتناء الحقل في حياتها، بالخطورة انها لن تقتني شيء، هتبقى جوه الشبكة لكن لن تعد مع الجياد، هتبقى جوه الشبكة لكن لن تعد مع الجياد. حط كلمة ربنا الحق اللي فيه الكنز المخفى اللي يستحق ان احنا نسيب من قبل كل غالي وكل رخيص. في وقت وفي محك هتطلع الشبكة فيه الى الشط، في وقت وفي محك حبان النفس اللي بتسعى ناحية الملكوت من النفس اللي ليها شكل انها بتسعى ناحية الملكوت لكن ما بتحطهوش نمرة واحد. ويمكن على طول بارشاد الروح القدس الكتاب المقدس لما كتب بيودينا او بيورينا نموذج لتلك النفس، هيكلمنا عن هيرودس لما موت يوحنا، بالرغم انه يقول تعليق لطيف قوي ان هيرودس كان بيسمع يوحنا وبيسمعه بايه؟ بفرح، يعني عايز يسمع، وكان بيعمل كتير من اللي بيقوله له يوحنا، لكن في الاخر مسك يوحنا لو قطع راسه موته، خنق كلمة ربنا في حياته. ده نموذج لانسان ما كانش بيطلب اللؤلؤة كثيرة الثمن، كان موجود جوه الشبكة لكن ما كانش نوع لربنا. اخشى ان احنا من كتر وجودنا او احساسنا ان احنا موجودين في الكنيسة نظن ان احنا داخل الملكوت، لكن بامانة كل انسان يسأل: افهمتم؟ اكتشفتم؟ اقتنيتم؟ دول ثلاث حاجات مهمين قوي: افهمتم؟ اكتشفتم؟ اقتنيتم تلك اللؤلؤة ولا لا؟ ده المحك الرئيسي، لان زي ما بيقول بولس الرسول الوقت مقصر، المحر اللي هو الزمن ده هيجي في وقت وينتهي.
بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. نكمل انجيلنا لما متى الاصحاح 14 من عدد واحد. متى 14 عدد واحد. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات، ولذلك تعمل به القوات. فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه وطرحه في سجن من اجل هيرودية امرأة فيلبس اخيه، لان يوحنا كان يقول له: لا يحل ان تكون لك. ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في الوسط، فصرت هيرودس من ثم وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها. فهو اذ كانت قد تلقنت من امها قالت: اعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من اجل الاقسام المتكئين معه امر ان يعطى. فارسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فاحضر رأسه على طبق ودفع الى الصبية، فجاءت به الى امها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم اتوا واخبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة الى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. والمجد لله دائما ابدا امين. شفنا في الاصحاح اللي فات السيد المسيح في احاديثه عن امثلة الملكوت السبعة، وازاي ان هو اتكلم عن ملكوت السماوات ونشأته، وان في عدد قليل هم اللي هيدخلوا فيه، لكن بالرغم من قلة هؤلاء الناس، لكن هو زي الخميرة الصغيرة اللي بتخمر ثلاث اكيال من الدقيق، وزي حبة الخردل الصغيرة اللي بتكبر وتبقى من اكبر الاشجار. وبعدين نتكلم عن سلوك الانسان اللي بيتبع الملكوت او بيشتهي هذا الملكوت، سلوك التاجر اللي بيشتهي او بيطلب اللؤلؤة الحسنة الكثيرة الثمن، ومن اجل اللؤلؤة دي بيبيع كل اللي قاله اللي عنده من اجل ان يقتني هذه اللؤلؤة، وسلوك الانسان اللي وجد كنز مخفى في حقل فراح باع كل ما له واشترى هذا الحقل لكي ما يصير الحقل ملكي. واتكلمنا في تأسيس هذا الملكوت ان الانسان اللي عايز يعيش فكر الملكوت لازم ان الملكوت يكون هو الاول في اهدافه، ما هوش حاجة من ضمن الحاجات. لكن ممكن قد يضطر الانسان ان يبيع كل ما له حتى لو كان ما له ده كويس من اجل ان يقتني اللؤلؤة الحسنة الكثيرة الثمن. وبعدين اتكلم عن وقت البينونة من خلال الشبكة المطروحة في البحر، واتكلمنا عن البحر ان هو رمز للزمن، لكن هيجي وقت الشبكة دي هتمتلئ وهتصعد من البحر الى الشاطئ. اتكلمنا عن الشاطئ اللي هو وقت الانطباء وقت البينونة، وبعدين يفرز الجيد من الرديء. وبعدين ختم الاصحاح الاخير معلمنا متى بانه ادى اشارة ان برغم ان المسيح راح الى بلدته الناصرة حيث تربى، لكن ان هو رفض من اهله وكانوا يعثرون فيه وقالوا ده ابن النجار اللي تربى بينا واحنا عارفين عيلته كويس. وبعدين يقول انه لم يستطيع ان يصنع ايات او معجزات كثيرة بسبب عدم ايمانهم. الغريبة ان في نفس الوقت اللي المسيح اترفض فيه من اهل الناصرة ومن بلدته، كان الخبر بتاعه وصل لمين؟ لهيرودس. وعشان نقدر نبقى متابعين الاحداث كويس وما نتلخبطش في الكتاب المقدس، في العهد الجديد هيرودس لما بيذكر ما هو شخص واحد، لكن كان في ثلاث ملوك اسمهم هيرودس. عشان نقدر نميزهم ونقدر نفهم الاحداث كويس، اول هيرودس اللي هو هيرودس الكبير، ده اللي كان موجود ايام ولادة السيد المسيح واللي اصدر امر بقتل اطفال بيت لحم، ده اسمه هيرودس الكبير. هيرودس ده كان من نسل عيسو ادومي، ما كانش من شعب اليهود، لكن اختتن وتهود وانضم الى اليهود، وبعدين باتصالات معينة بينه وبين الامبراطورية الرومانية، لان احنا عارفين ان الوقت ده كانت فلسطين محتلة بالرومان، قدر ياخد زي حكم ذاتي لفلسطين وان اليهودية تبقى خاضعة عليه، وان هو يعتبر مسؤول بشبه استقلال او حكم ذاتي انه يحكم اليهود. وحاول هيرودس برغم ان عارف ان اليهود مفروض ان هم بيكرهوه، لان اللي بيملك عليهم هم كانوا بيتمنوا تمني ان يملك عليهم يبقى من نسل داود من اليهود، لكن لانه كان عارف انه غريب مش من شعب اليهود، ولانه كان عايز يكسب ثقة اليهود، عمل لهم عمل حلو قوي انه جدد لهم الهيكل، بنى الهيكل من اول وجديد وجدده في خلال مدة 46 سنة. عشان كده قدر يكسب ثقة اليهود، واليهود رضوا ان يحكم عليهم هذا الادومي اللي هو هيرودس الكبير. لو تفتكروا ساعة ما اتكلمنا في الاصحاح الاولاني والتاني من انجيل معلمنا متى عن هيرودس ده، قلنا انه كان انسان متعطش للدماء، ما كانش بيرهم حد، حتى اولاده قتلهم، حتى زوجاته قتل منهم كتير. لما مات هيرودس الكبير قسم، او المملكة بتاعت هيرودس اتقسمت لثلاث اجزاء، جزء ده لابنه التاني اسمه هيرودس انتيباس، ده تاني واحد اسمه هيرودس انتيباس، وده ملكه على منطقة الجليل وعلى منطقة بيريه. منطقة الجليل دي اللي كان فيها كفر نحوم والناصرة، اللي كان فيها الاحداث دلوقتي اللي بنتكلم عنها. الاولاني اسمه هيرودس انتيباس واداله منطقة الجليل، وادى جزء التاني اللي هو منطقة اليهودية اللي في الجنوب ومنطقة السامرة اداها لواحد اسمه ارخيلاوس، الابن من ابنائه، اخذ منطقة اليهودية اللي فيها اورشليم واللي فيها السامرة، كان اسمه ارخيلاوس. وادى المنطقة الشمالية خالص فوق اللي هي منطقة ايتورية لواحد من اولاده اسمه فيلوبوس. فكده المملكة بتاعت هيرودس الكبير اتقسمت ثلاث حتت، ارخيلاوس خد حتة، فيلوبوس خد حتة، وهيرودس انتيباس اخذ منطقة الجليل. هيرودس انتيباس اللي هو قتل يوحنا المعمدان، واللي هو طلب انه يشوف المسيح، وبيلاطس ارسل المسيح ليه ساعة المحاكمة بتاعت الصليب، ده هيرودس انتيباس الثاني اللي هو تاني هيرودس من سلسلة الملوك اللي سميوا هيرودس، اللي هو الاحداث بتدور حواليه النهاردة، او الموقف اللي احنا قريناه في يوحنا في متى 14. ارخيلاوس انتهى حكمه وجه والي روماني اللي هو بيلاطس واخذ منطقة اليهودية، لان اورشليم كانت مشهورة بان العدد كبير من اليهود بيروحوا ناحيتها ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح وفي عيد المزال وفي عيد الخمسين، فكان بيبقى فيها قلائل واضطرابات كتيرة ومظاهرات، وكل شوية كده اليهود كانوا يتنسموا نسيم الحرية وعايزين يتخلصوا من سلطان الرومان ومن قبضة الرومان، فكانت منطقة اليهودية باستمرار فيها اضطرابات وقلائل فراحوا بعتين بدل أرخيلاوس واحد اللي هو بيلاطس الوالي من أجل بيلاطس ده كان روماني ما كانش من الأدونيين علشان يحكم اليهودية كويس لأنها كانت مصدر قلق بالنسبة للإمبراطورية الرومانية. في هيرودس ثالث اسمه هيرودس أغريباس. هيرودس أغريباس ده اللي قتل يعقوب واللي حط بطرس في السجن وهو اللي بيحكي لنا عنه في سفر أعمال الرسل انه يوم لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي بتاعه وقعد يتكلم بعظمة وكبرياء فالناس صرخت وقالت ده صوت إله لا صوت ايه انسان ففي الحال ضربوا ملاك الرب وصار الدود ايه ياكله. ده هيرودس أغريباس ده تالت واحد من سلسلة هيرودس. لكن تعالوا نتكلم عن هيرودس أنتيباس اللي هو كان ليه موقف مع يوحنا المعمدان. ملخص قصة هيرودس أنتيباس انه كان انسان شهواني كان متجوز واحدة بنت أريتاس الملك اللي كان بيملك على حتة اسمها بترا في دمشق كان عربي أريتاس ده عربي. فهيرودس كان متجوز بنت أريتاس وبعدين في مرة من المرات راح روما فشاف هيرودية اللي كانت مرات فيلبس بس مش فيلبس الوالي اللي احنا اتكلمنا عليه انه اخذ منطقة ايطورية لا فيلبس ده كان اخ غير شقيق لي فراح اخذها من جوزها من فيلبس وهو حي واتجوزها وكان لها بنت اسمها سالومي وطلق مراته الاولانية اللي هي بنت اريتاس الحارس ملك الدمشقيين. وكانت هيرودية زي ما بيبان من الكلام هي امرأة منحلة اخلاقيا تحوي في قلبها كمية من الحقد جبارة وعنيفة جدا. كانت بنتها سالومي دي عندها حوالي 17 سنة كان في علاقة ما بين هيرودس انتيباس وما بين يوحنا المعمدان. العلاقة دي نلاقيها في انجيل معلمنا مرقس الاصحاح السادس يقول عليه تعليق لطيف كده نقراه مع بعض في مرقس 6:17 يقول لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أول هيرودية امرأة فيلبس أخيه إذ كانت تتزوج بها لأن يوحنا كان يقول لهيرودس لا يحل لك أن تكون امرأة أخيك فحمقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه يعني بيحفظ الكلام اللي بيقوله استمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور. يعني هيرودس كان بيحب يسمع يوحنا ومش بس بيسمع الكلام اللي بيقوله يوحنا لا ده بالاكتر من كده كان كمان بيعمل بالكلام اللي بيقوله يوحنا. لكن لما جه في النقطة دي يقول له لا يحل لك ان تكون هيرودية امرأة اخيك زوجة لك لان حسب الشريعة طول ما الزوج او الاخ عايش ما كانش يحق لهيرودس انه يرتبط بهيرودية. لكن لانه كان انسان غير منضبط ومش قادر يتحكم في نفسه داس على الشريعة مرتين اولا طلق مراته الاولانية من غير سبب وبسبب هذا الموضوع جمع عليه اريتاس الملك جيش جبار جدا من العرب وراحوا حاربوا هيرودس وهزموه هزيمة جامدة جدا وكان هيحتل الجليل منه لولا ان هيرودس صرخ للرومان فالرومان نجدوه. لكن كانوا بيقولوا ان حادثة الحرب دي كانت تعتبر كعقاب من الله لهيرودس نتيجة اللي عمله في زوجته الاولى واللي عمله في يوحنا المعمدان. برغم انه كان بيحب يوحنا وبيسمعه وبيسمعه بفرح وبسرور وبيعمل الكلام اللي بيقوله يوحنا لكن جه عند نقطة هيرودية ورفض انه يسمع ويطاوع. فراح اخده اوثقه وحطه في سجن. وبعدين لما جه في يوم مولده رأسة فرودية بنت فرودية سالوني وقال لها مهما طلبتي اديكي، فطلبت راس يوحنا فاغتم وقتلوا. المهم لما سمع عن المسيح حس ان يوحنا المعمدان هو شخص المسيح. وبعدين يقول لما سمع هيرودس رئيس الربع اللي هو ربع الجليل وبيروي خبر يسوع، قال لغلمانه هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات. قال لهم ده يوحنا المعمدان قام من الموت ودي المعجزات بتتعمل بيه، بالرغم انه نسي ثلاث حاجات مهمين قوي: ان المسيح كان موجود في نفس الوقت اللي كان موجود في مين؟ يوحنا. تاني حاجة ان يوحنا المعمدان ما عملش قوات خالص، ما عملش معجزات نهائي. تالت حاجة ان قبر يوحنا المعمدان كان موجود في ذلك الوقت، والتلاميذ زي ما شفنا اخدوه ودفنوه في الايه؟ في القبر. لكن هو كان عايش في رعب، كان عايش في خوف عقدة الذنب، لانه قتل يوحنا وعارف انه ظلم يوحنا وعارف شهوته وعارف خطيته، بقى يتوهم ان كل امر غريب بيحصل هيكون ورا هذا الامر الغريب عقاب ليه. هو سمع ان المسيح بيعمل معجزات وان المسيح بيعمل امور غريبة وامور خارقة للطبيعة وبيقول كلام وان المسيح بيصنع قوات، فحس كأن المسيح جاي يدينه وان المسيح هو يوحنا المعمدان جاي ينتقم منه. عشان كده هنبص نلاقي ان هيرودس بعد شوية كان يطلب ان يرى يسوع، كان عايز يشوف المسيح، كانت النقطة دي مخوفاء الان، يا ترى هو جاي فعلا ينتقم مني ومعاه القوات والامور الغريبة والمعجزات اللي بيعملها دي جاي علشان ياخد بطاره مني. احساس بعقدة الذنب. عشان كده ساعات الانسان لما بيغلط غلطة والغلطة دي بتفضل تنخص جواه حتى لو كان كملك زي هيرودس عنده كل القوات وعنده كل السلطان، لكن طالما حاسس ان في خطيه جواه لا يمكن ان هو يتمتع بسلام، زي ما بيقول لا سلام قال الهي للاشرار. مش ممكن طول ما في خطيه ان الانسان يبقى مستقر او مرتاح. كان فاكر ان ممكن لما يبعد شبح يوحنا من حياته الصوت اللي عمال يقوله لا يحل لك وبيبكته على خطيته وبيبكته على شهوته وبيبكته على نجاسته، لما كان فاكر انه لما هيبعده من مخيلته او يبعده من قدامه ويموته انه ضميره هيستريح او مش هيبقى فيه الصوت اللي بيزعج، لان اللي كان بيوبخه انتهى. لكن فوجئ انه بيرى صورة يوحنا المعمدان في ناس تانيين، شاف صورة يوحنا المعمدان في شخص المسيح، لان طول ما فيش غفران للخطية، طول ما فيش محو لخطية الانسان، طول ما هيظل ضمير الانسان مثقل هيلاقي خطيته في كل شخص وهيلاقي كل حدث بيبكته على الخطية دهيت او بيبضخه على الخطية دهيت. فكان هيرودس عايش مرعوب، واول ما سمع عن المسيح قال ده يوحنا المعمدان قام من الاموات، بالرغم ان فكرة قيامة الاموات ما كانتش حصلت في العهد القديم، لكن هو لاجل انزعاجه ولاجل ضميره الغير مستريح ولاجل الخطية اللي موجودة جواه ما قدرش برغم انه سكت يوحنا وشال يوحنا من حياته انه يهدى، لكن ابتدى يشوف يوحنا في كل انسان. العجيبة ان هيرودس برغم من سلطانه وبرغم من قوته برغم من شهواته الكتيرة الا انه كان بيخاف باستمرار. عقدة الذنب ترتبط بالخطية، موضوع الخوف يرتبط بالخطية. كان بيخاف من مين؟ كان بيخاف من مين هيرودس؟ يقول كده في عدد 5، ولما اراد ان يقتله خاف من الشعب لانه كان عندهم مثل ايه؟ نبي. كان بيخاف من الشعب بالرغم من ان هو اللي بيحكم الشعب، وبالرغم ان هو معاه سلطان وقدرة على انه يموت من الشعب بتاعه زي ما هو عايز، لكن كان خايف من الشعب. شفنا في انجيل مرقس كان بيخاف من يوحنا كمان نفسه، كان يهاب يوحنا لانه عارف ان يوحنا ليه تأثير قوي على الشعب، والشعب كله بيجل وبيحترم يوحنا، فخاف ان الشعب يثور عليه لو عمل حاجة في يوحنا المعمدان. في نفس الوقت كان بيخاف يوحنا المعمدان بشخصه، لانه بيقول لانه علم انه بار وقديس. القداسة اللي كانت في يوحنا كانت بتخيف هيرودس. ده كمان كان بيخاف المتكئين معه، يقول ولكن من اجل الاقسام والمتكئين معه امر ان يعطى. خاف للناس اللي لما قسم من وعد سالوني بنت هيرودية انه يرجع في كلامه يقوم المتكئين معاه يستهزئوا بيه، خاف منهم. عشان كده امر ان يعطى برغم انه اغتم لما عرف بالطلب بتاع سالوني بنت هيرودية. كل ده الخوف اللي كان عايشه، خاف من كل حاجة، من الناس، من يوحنا، من المتكئين، لانه كان بيشتغل من اجل ذاته او عايش لاجل ذاته. خايف على كرامته، خايف على الثورة ضده، خايف ان الناس تضحك عليه تستهزأ بيه، خايف من يوحنا ان يوحنا عايز يحرره من الشهوة بتاعته. خوف على الذات، خاف من كل حاجة الا ربنا، خاف من كلام الناس ومن صورة الناس ومن كرامته الشخصية، لكن ما خافش من ربنا. ما قدرش يدرك خوفه من الله. كان بيخاف من الناس ومن كلام الناس ومن حديث الناس، لكن ما خافش من الخطية اللي هو عملها واللي هو عاش بيها. عشان كده التملي يقولوا ان الناس الطغاة بالرغم ان هم طغاة لكن هم خوفين جدا، وهم بيبقوا رعب لأنفسهم، يبقوا عايزين الناس تخافهم وتخشاهم، وعايز يفرض سلطانه على الناس وعايز كل الناس تخاف منه. لكن في واقع الأمر رغبته ولهفته على ان الناس تخاف منه بتخليه هو اللي يخاف من ايه؟ من الناس. وخدوا قاعدة لطيفة قوي عشان تحطها في حياتك، اللي انت عايزه يخاف منك ويخضع لك انت اللي هتخاف منه وتخضع له، انت اللي هتخاف منه وتخضع له. اللي الانسان بيخاف منه او عايزه يبقى خاضع ليه، والانسان عايزه يبقى بتاعه، هو اللي في الاخر اللي بيخضع له، هو اللي بيخاف منه. كان عايز الشعب تملي يفضل تحت سيطرته وخضوعه، فكان في النهاية ان هو اللي خضع للشعب او خاف من تصرفات الشعب. كان خايف من ثورة الشعب لكن ما خافش من ادانة الله او من دينونة الله. فكر في موضوع الشعب وفي موضوع الناس لان هذا الموضوع يرتبط بذاته، لكن ما فكرش في دينونة ربنا. الخطية ترتبط بالخوف باستمرار. اهتم بانه يحافظ على مجرد حلفان قالوا او قسم قالوا نطق بيه، لكن ما حافظت على حياة انسان، على حياة مقدسة ضحى بيها. طب انت يعني اللي طلقت بلا سبب واخدت امرأة نتيجة شهوتك امرأة اخيك، ويعني عملت في حكم الزنا وفي النجول والخلاعة وحياتك كلها غلط في غلط، جيت يعني على موضوع الحلفان اللي انت حلفته ومرضتش تتراجع عنه، يقول من اجل القسم والمتكئين. لا ازاي ارجع في كلامي؟ وكأنه بيبان بصورة يعني انه انسان امين، قسم حلف، فمش ممكن يرجع في كلامه لألا يحنس بالقسم. احنا صورات كتيرة بنعمل كده، بنحذر او بنعمل يعني ان احنا قديسين في الحاجات الصغيرة التافهة الهايفة، لكن في الحاجات الكبيرة بنعديها. زي ما المسيح قال يصفون عن البعوضة، لا مغلطش، ازاي اغلط اعمل الحكاية دي مع البعوضة، لكن يبلعون الايه الجمل. ده واحد زاني، واحد انسان شرس وشهواني جه عايز يعلن بره يعني في انه ما خلفش الوعد اللي اداه لسلومي بنت هيرودية. فوقت كتيرة نيجي قدام الخطايا الصغيرة التافهة ونحاول ان احنا نبدو ابرار وقديسين، لكن قدام الخطايا الكبيرة واللي احنا عايزينها بنعدي. برغم ان هيرودس كان بيسمع يوحنا وبيسمعه بسرور وبفرح، كان بيعمل اللي بيقوله له يوحنا، لكن جه في الاخر وقتل يوحنا، خنق الصوت اللي كان بيكلمه، خنق الصوت اللي كان بيفرح انه بيسمعه في وقت من الاوقات، لان الارادة مضروبة بالشر. من الناس اللي بتيجي تحضر اجتماعات او بتسمع عظات او ليها ممارسات روحية وقد تسمع بسرور وبشغف، لكن الارادة مضروبة بسبب الخطية اللي موجودة جواها، هيجي وقت من الاوقات وحيموت هذا الصوت باي ثمن، كأنه كان بيتلكك يعني. لو كان فعلا هو انسان نظيف كان ممكن كسر كلمته ورفض انه يقتل يوحنا المعمدان اللي ما استحاش انه يزني ويغتصب امرأة اخوه. كان سهل قوي لو كان عايز انه يعني يلغي الحلفان بتاعه او القسم اللي قسمه، لكن لان هو كان فعلا من جواه عايز ينهي هذا الصوت اللي عمال يقول له لا يحل لك، كان عايز ينهيه لكن ما قدرش ينهيه. ظل الخوف وعقدة الذنب ترعبه لدرجة ان لما سمع عن المسيح افتكر يوحنا المعمدان، وكأنه بيكمل خطية بخطية اخرى. هي دي حياة الشر، خطية تقود الى خطية. وقع في خطية الشهوة والزنا والاغتصاب، كان لازم يكملها بخطية القتل عشان يغطي على الخطية الاولى، لانه كان اضعف من انه يعترف بخطيته الاولى. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، ان الانسان لو ما قدرش يعترف بالخطية الاولى ويقر انه مذنب، هتفضل حياته في سلسلة من الخطايا، خطية تجر خطية، لانه لازم يكمل خطية بخطية. كان عايز يسكت هذا الصوت اللي بيقول له لا يحل لك، لكن زي ما بيقول كلمة الله لا تقيد، حتى لو كان مسكه واوثقه وطرحه في سجن، لكن ظلت الكلمة تصرخ في اعماقه لا يحل لك. مهم ان يوحنا قالها له بمنتهى الوضوح، لا يحل لك، ما يعني ما غلفهالوش باي طوب من تعبير الاخرى، يعني ما قاله ليس لائقا ان تفعل هذا او ليس من الكرامة ان تصنع هذا، لا قالها له بمنتهى الوضوح لا يحل لك. بمنتهى السلطان والقوة، حتى وإن كان دفع ثمن هذا السلطان أو ثمن هذه البراءة في قول الحق. فياريت وإحنا قاعدين لو عايزين فعلا نتعلم حاجة من قصة هيرودس ده، نسمع صوت ده ربنا بيقوله لنا أو بيوصله لنا: لا يحل لك. يا ترى لا يحل ليا إيه؟ ايه الغلط اللي موجود جوايا اللي ربنا النهارده بيقول لي لا يحل لك، وبيقولها لي بمنتهى الوضوح؟ بس قدامنا حاجه من الاثنين، لان هعترف بهذا الخطا انه لا يحل لي فعلا، واما هكمل الخطا ده بخطا اخر لو ما اعترفتش بخطئي. وهو في يوم ميلاده عامل فرح كبير جدا، وفي وسط الملذات الجسدانية والشهوانية هو بيتمتع بالرأس الماجن وبالرأس الخليع، برغم ان سلومي كانت تعتبر اميرة، لكن رخصت نفسها قوي من اجل ان تنال امها اللي هي عايزاه. لما تنفلت كل مشاعر الانسان وكل قيود الانسان وكل رغبات الانسان تملي في الدوشة، هو ما اتاش يوحنا المعمدان في قرار هادي متأني او في حكم في محكمة، لكن اصدر القرار ده في وسط الزيطة اللي كانت موجودة، في وسط الرأس والشرب والسكر، في وسط الاكل، في وسط الملذات، في وسط انفلات الانسان لرغباته صدر القرار الخاطئ. عشان كده لابد ان الانسان ياخد باله من قراراته وياخد باله من المجال المحيط بيه. لما بياكل ويشرب ويتلذذ وينفلت وينزل الى مجتمع متدني، تأكد ان الخطورة موجودة. عشان كده الانسان المسيحي اللي عايز يمشي سليم يحافظ على الجو الاتموسفير اللي حواليه، زي ما هنتكلم في الاخر عن ديناميكية الخطية وازاي الخطية بتوقع الانسان. مهم قوي الانسان ياخد باله من الجو المحيط بيه. اداها قسم واداها وعد انها مهما طلبت، حتى لو طلبت نص المملكة هيدهولها، بس هي صحيح كانت انصح منه بكتير. نص المملكة ما كانتش مال عنيها، هي كانت عايزة ايه؟ المملكة كلها. طب المملكة كلها دي في ايدين مين؟ هيرودس. ومين اللي هيعطل هيرودس من ان المملكة تبقى ليها؟ يوحنا. ينهي على يوحنا مش هاخد نص المملكة، ده انا هاخد المملكة كلها. هو كان فاكر يعني انه وصل في كرمه لدرجة ان حتى لو نص المملكة هيديها، لكن كلمة صعبة قوي يقول في عدد 9: فاغتم الملك. الله، اغتمت ليه؟ طب ما انت كنت عايز كده، وعايز هذا الصوت يسكت وينتهي، الصوت اللي بيقول لك لا يحل لك، اغتمت ليه؟ في ناس كتيرة ممكن هي تعمل الخطية تبقى متأسفة يعني او زعلانة، لكن مش زعلانة على الخطية، زعلانة على شوية مشاكل هتحصل او ممكن اتعاب تحصل نتيجة الخطية، لكن مش بتبكي على الخطية نفسها او انها اخطأت وانها تريد توبة. ده كان في يوم مولده واغتم، في يوم عيد ميلاده واغتم، برغم انه كان جايب رأسه واكل وشرب عشان يفرح في يوم ميلاده، لكن اغتم في يوم ميلاده. اليوم اللي اتولد فيه انهى حياة فيه، قتل يوحنا فيه. كان يقول يعني ان سفك الدم في يوم ميلاد الملك علامة شؤم كبيرة، يعني عشان كده هو اغتم، لان المفروض في يوم ميلاد الملك يبقى فيه فرح، ما يبقاش فيه اي نوع من الانواع ده هي. لكن اليوم اللي اتولد فيه علشان هو يعيش كان لازم يموت يوحنا، علشان يقدر ينال المتعة بتاعته كان لازم يموت يوحنا.
لكن للأسف بالرغم من الفرح اللي عمله والرأس اللي عمله ما قدرش انه يفرح. حياته كانت في موت يوحنا. الرأس اللي عمله ما قدرش يديله البهجة اللي كان متوقعها، لان القرار كمان كان بتاع سالومي لما تلقنت من امها زي ما قرينا في انجيل مرقس، قالت له اعطيني رأس يوحنا المعمدان في طبق حالا. حالا يعني ايه؟ دلوقتي. لان عارفة ان كان ممكن لو خد فرصة للتفكير قد يتراجع، لكن كان طلبها حالا. في اوقات ساعات الانسان لازم ياخد قرارات بسرعة. لو هذا الانسان مش نضيف من جوه هاخد القرار غلط، لكن لو الانسان معد نفسه باستمرار في نظافة وفي توبة وفي حياة مقدسة هياخد القرار صح. كان سجنه في قلعة ماخيروس، قلعة جبارة شرق بحر لوط، ولسه موجودة لحد دلوقتي اثارها. فامر انها تعطى اللي هي عايزاه، لانه كان عنده استعداد انه ينهي هذا الصوت من داخله. جابوها وهي اشترطت ان الرأس تقدم على طبق. وان كان بعض التقاليد او القصص التقليدية تقول ان هيرودس كان تملد يسمع ذلك الصوت من رأس يوحنا المعمدان اللي كانت على طبق، لا يحل لك لا يحل لك، كان تملي يسمع الصوت ده. لما جابوا له الطبق وعليه الرأس يقول ان هو كان بيسمع الصوت ده باستمرار، لا يحل لك لا يحل لك، حتى بعد ما اطعر اكل. يقول فاحضر رأسه على طبق ودفع الى الصبية، خدته بقوة، لان هو ده كان غرض هيرودية. برضك يقول التقليد ان هيرودس انتيباس دوت مات موتة وهو في منفي في ليون في فرنسا، ان هيرودية قالت انت لازم تاخد لقب ملك، فروح وادفع فلوس للامبراطور عشان يديك اللقب دهوت. فراح كان فيه وشاية ضده وصلت من واحد تاني اسمه أغريباس، فالامبراطور لما شافه خدوا نفاه في ليون في فرنسا. وتقال قصة لطيفة بردك عن موت سالومي البنت اللي رأس الدعيات وطلبت رأس يوحنا المعمدان، ان هي لما كانت معاهم في فرنسا في ليون كان التلج نازل، فجت رجليها وهي ماشية كان تلج كتير، فوقعت في شقة او في حفرة فيها تلج، وهي بتصرخ وهي بتقع لسانها طلعوا برا وتصرخ، دخل تلج رشق في لسانها وماتت وهي في وسط كم في التلج. بعد ما قتلوا يوحنا المعمدان رموا جسده من على سور القلعة بتاعت قلعة ماخيروس، فتقدم التلاميذ ورفعوا الجسد ودفنوه. تلاميذ يوحنا جم وشالوا الجسد لما عرفوا بموته ودفنوه. يقول ثم اتوا واخبروا يسوع. كلمة صغيرة قوي لكن لطيفة جدا جدا جدا. اتوا واخبروا يسوع. اخبروه بايه؟ هي تلاميذ يوحنا المعمدان دول كانوا لزاز جدا وناس واضحين في طريقهم، عكس تلاميذ المسيح. تلاميذ المسيح بعد ما السيد المسيح مات تفرقوا، كل واحد راح لحاله واللي قال انا ذاهب لاتصيد واللي راحوا بلدهم، لكن دول ما تفرقوش، دول دفنوا الجسد واهتموا بيه وبعدين فضلوا مكملين في الطريق راحوا للمسيح، لانهم عارفين ان يوحنا كان شهد للايه؟ للمسيح، وقال له هذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم. كملوا السكة، ما قالوش بقى خلاص اضرب الراعي فتتبدد الرعية، لا، معلمهم مات